بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
حصريا على موقع أنا السلفي. انفقها صحيحا، انفقها صحيحا، موقع أنا السلفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها الإخوة الكرام الفضلاء، لقد كان يوم 21 من شهر صفر الموافق 25 من شهر يناير من العام الحالي يوما حاسما في تاريخ مصر. ما بعده يختلف كثيرا عما قبله، ليس فقط في طريقة إدارة الحكم فحسب، ولكن في طريقة تفكير وعمل معظم العاملين على الساعة. فما هي رؤية الدعوة السلفية المباركة لهذا الحدث؟ كيف كانت تراه قبل أن يقع؟ وما هي رؤيتها الآن له بعد أن صار أمرا واقعا؟ وكيف ترى الدعوة نفسها بعد الحدث؟ وهل سيجد جديد في طريقة عملها أو أسلوب خطابها، أم أنها ستبقى بلا تغيير يذكر؟ أسئلة تدور في ذهن كل المراقبين لحال الصحوة الإسلامية في مصر والعالم. وربما لم يتمكن الكثير من أبناء الدعوة فضلا عن غيرهم من إدراك هذه الأمور بالدقة المطلوبة، ولذا كان هذا المؤتمر خطابا لإخواننا وللمجتمع بأسره ولكل مهتم بموقف الدعوة السلفية من الأحداث. وكذا هذا المؤتمر يأتي دفاعا عن هوية مصر الإسلامية التي يحاول البعض تضييعها وهدمها في نفوس أبناء هذا الوطن المصري المسلم. وخير ما نستفتح به هذا المؤتمر آيات بينات من كتاب ربنا جل وعلا من القرآن الكريم، يتلوها على مسامعكم الشيخ سلامة عبد الحميد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كتاب ربنا تبارك وتعالى هو منهاج حياتنا وهو النور الذي ينبغي أن يعيش في ضوئه جميع البشر فالبشر محتاجون إلى هذا القرآن ليتخلصوا به من رق العبودية لغير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أيها الإخوة الكرام الفضلاء نحن الآن على موعد مع واحد من أعلام هذه الدعوة السلفية المباركة وشيخ من شيوخها الأفاضل الأكارم نحن الآن على موعد مع كلمة فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ علي حاتم فليتفضل مشكورا مأجورا
الحمد لله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده سبحانه الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فوالله يا ليت كان أخي الفاضل القارئ للقرآن يا ليته من وجهة نظري قد استمر يقرأ حتى أذان المغرب والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله كما قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الله عز وجل فرض على هذه الأمة الإسلامية أن تعلي كلمة الله في الأرض فرض على الأمة الإسلامية أن تسعى جاهدة لأن يكون هذا الدين هو الدين الظاهر في هذه الأرض قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كما أوجب الله عز وجل على كل مسلم منا أن يكون محبا للخير فاعلا للخير آمرا بالخير داعيا إلى الخير كما أوجب عليه أيضا على كل فرد مسلم أن يكون كارها للشر منكرا للشر محذرا من الشر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم والحقيقة أخي المسلم أنت لا يمكن أن تعيش في مجتمع مسلم على الوجه الأكمل، لا يمكن لك أن تحيا حياة على الوجه الأكمل إلا إذا كانت حياتك ما دمت مسلما ملتزما بهذا الدين، إلا إذا كانت حياتك في مجتمع مسلم ملتزم، ملتزم بدين الله في مناهجه وفي برامجه وفي كل مناحي الحياة. حينئذ تشعر أيها المسلم أنك تعيش حياة على الوجه الأكمل. لابد لك أن تعرف أن الشر والفساد قد انتشر من حولك في كل مكان، في مجتمعات المسلمين مع الأسف انتشر الفساد في التعليم وفي الإعلام، انتشر الفساد في القضاء والتشريع، انتشر الفساد في الحكم وفي دور المرأة وعملها وحقوقها، فساد في كل مناحي الحياة، في أنظمة المال والاقتصاد. وإذا لم تكن تستشعر أيها المسلم هذا الفساد وأنه يجب عليك أن تغيره وأن تسعى في تغييره بكل ما تملك من قوة، إن لم تكن تستشعر وجوب تغيير هذا الفساد، وجوب تغيير هذا المنكر كما أمرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك ستكون في هذا المجتمع كالذي يعض على نواجذه، ستكون في هذا المجتمع في خطر كبير شديد. فوجب عليك أن تسعى سعيا جاهدا من أجل تغيير هذا المنكر في التعليم وفي الإعلام وكما قلنا في القضاء والتشريع والحكم وأنظمة المال والاقتصاد، في كل مناحي الحياة، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة وتحث إخوانك المسلمين على فعل ذلك، تحثهم في إطار ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعلومة. لابد أن تبذل سعيك وأن تستفرغ وسعك في تغيير ما حولك من منكر إن كنت تريد أن تعيش حياة سليمة، حياة على الوجه الأكمل. وإلا فإنه يصدق فيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإذا كان الله قد أوجب على الفرد المسلم أن يفعل ذلك، فإن الفرد المسلم الملتزم الذي هو من أهل السنة والجماعة يكون الأمر في حقه أوجب. لماذا؟ يعني المسلمون كما ترى في بلدتنا هنا نوعان: مسلم عادي ومسلم ملتزم. الله أوجب على المسلم العادي، على المسلم العادي أن يسعى في تغيير المنكر وأن يقيم دين الله عز وجل في الأرض ما استطاع إلى ذلك سبيلا في نفسه وفي بيته، وأن يكون المسلم دائما مشيعا للخير على من حوله وفي مجتمعه محبا للخير كما قلنا، كارها للشر ناهيا عنه منكرا له. إذا كان ذلك واجبا على المسلم العادي فإنه من أوجب الواجبات على المسلم الملتزم الذي ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذا النوع من المسلمين هو الذي يعرف الحق ويعمل به، هو الذي يدعو إلى الخير وينهى عن الشر والفساد، هو الذي أوتي العلم النافع، فالواجب في حقه أشد. إن الواجب في حق هذا الشخص أشد، بل إن هذا الشخص وهذا النوع من المسلمين أهل الحق، أهل السنة والجماعة، هم الذين على أكتافهم ستكون الخلافة الإسلامية، التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على أكتاف أهل الحق، على أكتاف أهل السنة والجماعة، على أكتاف الداعين إلى الحق الناهين عن الباطل المنكرين له، ستقوم الخلافة الإسلامية بإذن الله. فإذا كان من تقصير أيها المسلم فيما قلته من كلام في سعيك إلى الحق والأمر به، في سعيك إلى الخير والأمر به، في سعيك إلى الهدى والرشاد والأمر به، وفي إنكارك للمنكر وبغضك له وتحذير الناس منه، إن كان ثمة تقصير فاعلم أن هذا التقصير يقدح في إيمانك وينقص منه، كما أنه يقدح في انتسابك لأهل السنة والجماعة. فعلى قدر نصيبك من الإيمان يكون سعيك في إقامة الحق والدعوة إليه، وعلى قدر ما ينتقص من إيمان ينتقص من انتسابك لأهل السنة والجماعة، وينتقص من سعيك في إقامة الحق والعدل والخير، وفي النهي عن المنكر والشر بكل أنواعه. وهذه المناسبة مناسبة كبيرة عظيمة في أن نقرر معا بعض الأمور في مثل ظروف بلدنا. كثير من الإخوة أنا أعلم أنهم يعرفونها، لكن لا بد أن يخرج كل مسلم هنا وهو يعرف هذه الأمور وهذه الضوابط وهذه التعريفات، فهي ستفيده كثيرا في المرحلة المقبلة التي أشار إليها أخي مقدم هذا البرنامج المبارك. النقطة الأولى أن التشريع حق خالص لله عز وجل وحده، وذلك من مظاهر ربوبية الله عز وجل. فالله عز وجل هو الرب الخالق المالك الذي له السيادة والأمر والنهي والتشريع، كما أنه حق خالص من حقوق ألوهيته. فتحكيم شرع الله عز وجل هو من عبادتك لله ومن إفرادك لله بالعبودية. قال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل هو صاحب الحق وحده في التشريع، لأنه الخالق المالك الرازق، لأنه المدبر لشؤون الكون، لأنه المتصف وحده بصفات الكمال ونعوت الجلال، لأنه الإله الأوحد المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: القوانين الوضعية حتى من اسمها هي مخالفة لشرع الله، وكل ما خالف شرع الله فهو باطل. متفقون؟ إذا كان التشريع حقا لله وحده فكل القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر في أمور لله فيها قوانين وأحكام، ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها أحكام، متى وضع البشر قوانين تعارض شرع ربنا عز وجل فهي باطلة. كل ما خالف شرع الله عز وجل فهو باطل، قال عز وجل يؤكد لنا ذلك: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. النقطة الأخرى: الحكم بغير ما أنزل الله من أسباب غضب الله ومن أسباب مقت الله يخلقنا ونحكم بغير شرعه، يرزقنا ونعبد غيره، فهي قضية من قضايا العبادة كما قلنا. فالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى موجب لغضبه ومقته. وإن كنت سعيدا فعليك أن تتعظ وتستبصر بمن قبلك، انظر إن كنت سعيدا لمن نصرهم الله وأيدهم واتبعهم، وانظر إن كنت سعيدا بمن خذلهم الله وأهانهم وابتعد عنهم وعن سيرتهم وعن مناهجهم العفنة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل رأيت، هل قرأت، هل سمعت أن الله عز وجل نصر من حكم بغير شرعه؟ انظر، انظر واستبصر، اسلك مسلك الذين أيدهم الله ونصرهم، واترك مسلك الذين خذلهم الله وأهانهم مهما طالت السنين. السعيد من وعظ بغيره. وإذا كان الله عز وجل يقول ويبين: ولا ينصرن الله من ينصره، فتسأل كيف أنصر الله؟ بإقامة دينه، بتحكيم شرعه، بتحقيق الإسلام والإيمان والإحسان في الأرض. هذا هو المنصور، وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تسلك مسلكه. والإنسان متى اتبع عالما يحلل ما حرم الله المجمع على تحريمه، ويحرم ما أحل الله المجمع على تحليله، اتبع العالم في ذلك وهو يعلم أنه يحكم ويفتي بغير ما أنزل الله ويرضى بذلك دون رضائه بحكم الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا من دون الله. كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يجلس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وكان الصليب في عنق عدي قبل أن يسلم، فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، ما كنا نتخذهم أربابا؟ قالوا: أليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. انتبه أيها المسلم، إن كنت تريد السعادة لنفسك ولبلدك أسلك طريق النجاة، وأنت تريد النجاة حتما ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تمشي على اليبس. إذا كنت ترجو النجاة فهذا مسلك الناجين، وإذا كنت لا ترجو النجاة أنت وشأنك، لكن إياك أن ترجو النجاة وتسلك مسالك الهالكين. تزرع شعيرا وتريد أن تحصد قمحا، من قال ذلك؟ إن زرعت شعيرا حصدت شعيرا، وإن زرعت قمحا حصدت قمحا. النقطة الأخرى: فرق كبير بين الحكم الإسلامي والحكم الديمقراطي العالماني. وانت بتسمع عن الدولة المدنية، كثير من الناس يظنون أن الدولة المدنية هي التي ليست عسكرية، التي لا يحكمها العساكر. لا والله، الدولة المدنية هي الدولة العالمانية اللا دينية، ليس للدين فيها نصيب. هناك فرق كبير بين الحكم الإسلامي والحكم العالماني الديمقراطي. فالحكم الإسلامي حكم بما أنزل الله، أدي واحد. الحكم الإسلامي يوجب الحكم بما أنزل الله ولا يعدل عن ذلك أبدا، لأن الذي يحكم بما أنزل الله يعلم أن خلاف ذلك إما أنه فسق أو ظلم أو كفر. قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. أما الحكم كذلك في الحكم الإسلامي لا يمكن الفصل بين الدين والدولة. ليس الدين في المسجد فقط عندنا، الدين في المسجد، الدين في المجتمع، الدين في التعليم، الدين في الإعلام، الدين في القضاء، الدين في التشريع، الدين في النظام المالي، الدين في النظام الاقتصادي، الدين في شؤون المرأة كلها. فالفصل بين الدين والدولة، بين الحياة وبين الدين، لا يعرفه الحكم الإسلامي. ثلاث نقاط أساسية أرجو أن تحفظها. تعال إلى الحكم العالماني الديمقراطي الذين يزهون به ويفتخرون به. مصدر السلطة في الحكم الديمقراطي العالماني هو الشعب. هوى الشعب، هوى غالبية الشعب، إرادة غالبية الشعب هي مصدر الحكم وليس الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ارتأت الغالبية في مجالس التشريع العالمانية الديمقراطية ارتأت أمرا يصدر الحكم به، حتى ولو أحلوا الخمر، حتى ولو أحلوا الربا، حتى ولو أحلوا الزنا. ولذلك تجد الأحكام في الأنظمة العالمانية الديمقراطية تتغير دائما. طالما تغيرت الأغلبية وارتأت الأغلبية هوى آخر غير هواها الأول. أما في الحكم بما أنزل الله يعني أنا عايزك أنت لتقولها، أتظن أن مجلسا يحكم بما أنزل الله يعرض مادة تشريعية من عند الله فيقول هل نأخذ بها أم لا؟ لا يمكن. ما قال القول قول، ما قال الله فالقول قول الله، ما قال رسول الله فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الأخرى، الشورى في الإسلام تختلف عن الشورى في الحكم الديمقراطي العالماني. من الذي يستشار في الإسلام؟ العلماء، أهل الحق، أهل الصلاح والتقوى، أهل الدراية. مجلس الشورى في الإسلام يجمع العلماء والفقهاء أصحاب القدوة الحسنة والسيرة الطيبة، يجمع الخبراء في الحرب أصحاب السيرة الحسنة والدراية، يجمع خبراء الزراعة أصحاب السيرة الحسنة والدراية، وهكذا. فالذي يستشير، الذي يستشار هم العلماء أصحاب القدوة الحسنة، ويستشارون في أمور الدنيا. ما فيش استشارة في أمور الدين التي ثبتت بالأحكام الشرعية. إنهم يستشارون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها. ما يستجد في زماننا أو في زمان يأتي بعدنا أو ما استجد في زمان أتى قبلنا من أمور الدين يجتهد فيه العلماء ويستشيرون بعضهم بعضا. هذه هي الشورى، الشورى في الإسلام. أين هذا؟ انظر، أين هذا من استشارة العالمانيين؟ أين هذا من استشارة الملاحدة؟ أين هذا من استشارة أهل الفسق والفجور؟ أين هذا من استشارة الذين هم الآن أشد الناس هجوما على الرئيس السابق؟ تتعجب، تجد الصالحين، تجد الإخوة، تجد الإنسان الكويس الصالح، ربما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لم تنتصح يا رجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ويرى في الأمر عبادة، يرى في الأمر عظة، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هذا العند يشفق؟ أما الذين كانوا معه وكانوا يسبحون بحمده هم أشد الناس الآن هجوما عليه. هؤلاء يستشارون، يستشار الملاحدة أهل الفسق والفجور الذين يتلونون كل يوم، كل يوم له أكثر من وجه، نعوذ بالله من ذلك. نقطة أخرى، لا كما قلتها، لا يجوز شرعا عرض تحكيم مادة من مواد الشريعة على أي إنسان ليقول نحكم بها أو لا، لا يجوز. فقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع على أنه متى استبانت لإنسان مسلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يرجع عنها أبدا لقول أحد من الناس كائنا من كان. القول قوله صلى الله عليه وسلم، والهدي هديه، فإذا قال الله فسمعا وطاعة، وإذا قال رسول الله سمعا وطاعة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون، قسم من رب العزة تبارك وتعالى يخاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. فلا يكفي أن تحكم شرع الله حتى ترضى به، ولا يكفي أن تحكم شرع الله وترضى به حتى تسلم تسليما لشرع الله عز وجل. الأحزاب التي تقوم على الديمقراطية ومبادئها العفنة، وعلى العالمانية ومبادئها العفنة والشيوعية وغيرها من المبادئ الوضعية التي تخالف شرع الله، والتي تفصل الدين عن الدولة، والتي تجوز للناس اختيار الدين الذي يرونه، والتي تساوي بين الأديان، والتي تجوز للإنسان أن يرتد، والذين يقولون الخلاف بين الأديان لا يفسد للود قضية، هذه الأحزاب باطلة وقائمة على الباطل، وهي في الحقيقة أحزاب منافقة، أحزاب توالي الكافرين، أحزاب توالي تتصف بالنفاق وتستهزئ بدين الله عز وجل. والله يحذرنا بقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما خلص الشيخ، نقطة أخرى مهمة، هناك فرق، تحدثنا عن كلمة يكفر وكفر وكفرية، لابد أن نقرر هذه النقطة المهمة. هناك فرق بين كفر الشخص المعين وبين كفر النوع اللي هو القول أو العمل. فقد يكون القول كفريا، خليكم معايا يا أخوان، لا تلتفتوا لأن هذا الكلام لكم. قد يقول إنسان قولا كفريا، أو قد يعمل عملا كفريا ومع ذلك نحن لا نكفره. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا، قد يكون متأولا، قد يكون حديث عهد بإسلام. أعيدها مرة أخرى لحدوث انشغال جزئي كده. هناك فرق بين أن تقول فلان هذا كافر وبين أن تقول العمل هذا أو القول هذا كفري. فالإنسان يصدر منه أحيانا قول كفري وهو لا يدري أنه كفر، أو عمل كفري وهو لا يدري أنه كفر. نحن لا نشغل أنفسنا بتكفير الشخص، نحن نبحث ونشغل أنفسنا بتكفير العمل. أما الشخص فالذي يكفره السلطان المهاب المطاع أو العالم المهاب، يقيمون عليه الحجة الرسالية التي هي أوضح من نور الشمس، يقطعون عذرا حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فنحن لا نجري وراء تكفير الناس ونقول هذا مثلا طاف حول الضريح الفلاني وقال مدد يا فلان يبقى كافر، لا، نقول له ما تعملش كده، هذا العمل كفري. يوم يقول لي انا ما كنتش عارف، او نفاجئ ان هو مكره، او نفاجئ ان هو عنده مانع من موانع الاهليه، يكون مثلا مجنون او كذا او كذا، اطلق عليه انه كافر. لا، انصحه واقنعه واشرح له ثم بعد ذلك اتركه. العبودية لله وحده والبراءة من كل ما يعبد من دون الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. يعني شوف اللي احنا قلناه ده كله يا أخوانا يخضع تحت ايه؟ أنك دائما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني ايه لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة النجاة عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد كانت عند عيسى عليه السلام وفي زمنه لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وقد كانت عند موسى عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله موسى رسول الله. فكل يهودي في زمن موسى شهد أن لا إله إلا الله. كلمة دي ثابتة، إسلام الوجه لله وإفراده بالعبودية وحده مع كل الأنبياء من آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يتغير؟ الشريعة، القوانين العملية، الأحكام العملية هي التي تتغير. كانت في زمن موسى أحكام التوراة، بس الأول إيه؟ لا إله إلا الله. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام الخاص هو إسلام الوجه لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فموسى بعث بعبادة الله واجتناب الطاغوت، ونحكى ذلك على وفق شريعة نوح وعلى وفق شريعة موسى. وعيسى أمر بلا إله إلا الله على وفق شريعة عيسى. ثم جاءت الشريعة الناسخة ونزل الكتاب الذي يجب ما قبله من الكتب، وصارت كلمة النجاة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسمعتم كثيرا عن التغيير، التغيير الذي ننشده يتلخص في كلمتين اثنتين، إقامة الدين وسياسة الدنيا به، إقامة الإسلام وسياسة الدنيا بالإسلام. لعلي ألقاكم إن شاء الله في موعد آخر أتحدث عليكم بتفصيل معكم بتفصيل أكثر عن هذه النقطة، كيف نغير، ما هو التغيير المنشود، إقامة الإسلام ليس في المساجد فقط وسياسة الدنيا بهذا الدين العظيم. بذلك عباد الله إذا تمكننا من ذلك مع القدرة، ولازم نعرف إن كل الواجبات تسقط بالأعذار، ويحكمها يحكم كثير مما قلناه قاعدة المصالح والمفاسد. ليس معنى ذلك أننا نقاتل ونحدث فتن من أجل أن نفعل أشياء معينة، إنما علينا دائما أن ننظر في المصالح والمفاسد. وفي هذه النقطة نلتف حول شيوخنا الأفاضل، فشيوخنا شيوخ هذه الدعوة يؤصلون المسائل تأصيلا ممتازا وجيدا بفضل الله، الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، كما أنهم نثق أنهم أعرف من فينا بواقع الحال، فعندهم العلم النافع وعندهم الفهم لواقع الحال، نلتف حولهم ونعض على ديننا بالنواجذ ونسعى في إطار استنفاذ كل القدرة التي نقدر عليها وفي إطار العمل بالمصالح والمفاسد لإقامة دين الله في الأرض. أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
أهو شيخنا خير الجزاء على ما بين وأجاد وأفاد حول أن الإسلام منهج حياة، وبيان هذه القضية العظمى من قضايا الدين، ألا وهي إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أيها الإخوة الكرام الفضلاء، حول خصائص الشريعة الإسلامية يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلماذا يتمسك المسلم العاقل بهذه القضية؟ لماذا يشعر بالحنين الدائم إليها؟ لماذا يتعلق قلبه بها ويهفو إليها؟ ألا وهي قضية الشريعة الإسلامية كمنهج للحياة. لماذا شعر الناس في أقاصي الأرض الآن في هذه الفترة بالحنين إلى هذه القضية وهذا المبدأ؟ لماذا شعر الناس الآن بأنه لا خلاص لهم إلا برفع هذا الشعار وهذا الشعار وفقط؟ الشريعة الإسلامية هي منهج الحياة الصحيحة. لماذا؟ نحاول أن نجيب على هذا التساؤل في هذه اللحظات في عجالة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين إلى ما يحب ويرضى. لأن الشريعة الإسلامية ربانية المصدر، الله عز وجل هو الذي أرسى قواعدها وأصل أصولها وبين أحكامها في تلك الرسالة التي يشهد كل من أراد الدخول في هذا الدين، ولا يقبل
دخوله فيه إلا بها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري ما معناها؟ معنى هذه الشهادة أن هناك مرسل ومرسل إليه ورسالة ومرسل، فالمرسل هو الله الواحد القهار، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو. والمرسل إليه هو أنا وأنت، هو كل عاقل بل كل إنسان في العالم أرسلت إليه هذه الرسالة. وأما المرسل فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الموصوف بالأمانة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والرسالة هي تلك الشريعة العظيمة التي ما جاءت لتكون حبيسة جدران المساجد، ولا لتكون حبيسة قضايا يعتقدها الإنسان دون أثر لها في الواقع، وإنما جاءت لتحكم الدنيا، لتظل العالم، جاءت من أجل أن تسوس الدنيا كلها، تضبط تؤصل أصول التعامل فيها، وتقعد قواعد السعادة لتهدي البشرية إلى خالقها، وتعلق القلوب ببارئها. تلك الرسالة التي تحتوي على هذه الشريعة الربانية المصدر. ولذا قال الله عز وجل منكرا على من ابتغى في حياته، على من ابتغى في سلوكه، على من ابتغى في حكمه، على من ابتغى في سياسته أو اقتصاده، على من ابتغى في شيء من مسلكه في الحياة شيئا غير هذه الشريعة، قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، وسمى كل شيء غير حكمه وشرعه حكما للجاهلية. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر. إذن فالشريعة الإسلامية ربانية المصدر، وهذا يؤدي إلى سمات لا تتوفر لغيرها من الشرائع الوضعية والأحكام التي هي خلاصة عقول غلب عليها الهوى، خلاصة عقول التي هي خلاصة عقول غلب عليها الهوى والشهوات والملذات، لم ترى إلا شهواتها، من أجل ذلك قررت تلك القوانين وأرست تلك القواعد التي تخالف الأصول الشرعية. أول سمة من هذه السمات أنها تحول حياة الحاكم والمحكوم، تحول حياة الفرد والمجتمع إلى عبودية لله رب العالمين، وبذلك يتحقق فيهم قول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشريعة الإسلامية تجعل متعلم أحكامها وقوانينها ومبادئها عبدا لله بتعلمه هذا، تجعل الممتثل متعبدا، تجعل الذي امتنع من أجلها متعبدا، تجعل الذي سار في صناعته أو تجارته أو سياسته عبدا لله رب العالمين، ولا يتوفر هذا أبدا في غيرها. السمة الثانية أن هذه الشريعة تجعل الملتزمين بها يضحون في سبيل إعلاء رايتها كل ما يملكون، دماءهم وأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم، بكل سماحية نفس وبكل حب يضحون في سبيلها وإعلاء رايتها بكل ما يملكون، بخلاف غير هذه الشريعة. أنا أقارن لكم بين موقعتين، موقعة هي موقعة مشهورة لألب أرسلان رحمه الله تعالى، موقعة ملال كرد، هذه الموقعة التي التقى فيها ذلك القائد المسلم العظيم الذي يستظل ويظل قومه بتلك الشريعة، التقى فيها بأكثر من 4 أو 5 أضعاف جيشه، فقال لهم كانوا 15,000 ويقال إن جيش الروم كان 100,000، فقال لهم لا طاعة لي عليكم اليوم، يعني القوانين العسكرية لن تطبق عليكم، إذا عصيتموني فلا يسمى ذلك عصيانا عسكريا، أنتم في حل. وذلك حين رأى عدد الأعداء الذي لا تقارن القوة التي معه بتلك القوة ولا بأضعف ولا بعشر معشارها، فقال لهم أنتم في حل، لكنه دخل متطوعا فلبس كفنا وخرج. فماذا يصنعون الذين يستظلون بظل تلك الشريعة؟ هل يقولون قد عوفينا من المساءلة القانونية إذا نذهب ونترك، قد عوفينا من المساءلة العسكرية إذا نذهب ونترك؟ لا، إنهم حملت راية تلك الشريعة، إنهم يضحون بأرواحهم، وقد عوفي كل منهم من أن يضحي، لكنه دخل هو الآخر ولبس كفنة، فخرج الجيش كله وقد لبسوا أكفانهم وانطلقوا صوب عدوهم، فكان النصر حليفا لهم. قارن بين هؤلاء وبين أهل 67، قارن بينهم بين من يستظل بمظلة الشريعة ومن يستظل بالقوانين الوضعية التي تمطر اللعنات كل يوم، بخلاف الراية الشرعية والمظلة الشرعية التي تشعر أصحابها بالدفء، تشعر أصحابها بالظل الظليل، تشعر أصحابها بالقوة وإن كانوا قلة، لأن هذه المظلة تمتد بهم إلى السماء، تعلو بأعناقهم وقلوبهم إلى السماء، فيستمطرون الرحمات ويستنزلون النصر وينتظرون التوفيق من الله عز وجل، بخلاف غيرهم الذين اتخذوا غير الله ربا حين تحاكموا إلى غير شرعه وحين التجأوا بأنفسهم إلى غيره، إذا بهم وهم في ليلة تلك النكسة يستمعون إلى الأغاني والموسيقى، بخلاف جيش صلاح الدين الذي كان يصلي تقيم الليل كتائبه، تتقرب إلى الله، تستنزل النصر من عند الله، تستمطر الرحمات من عند الله. أما جيش حكمته الأحكام الوضعية، علته تلك المظلة التي يقودها أعداؤه في السر وفي العلن، لا بد وأن يكون لهم شأن آخر مع الرقصات والخمر والمغنيات. ماذا ينتظر أمثال هؤلاء؟ إنهم ينتظرون نكسة تدوي في الأرض كلها من أحفاد القردة وإخوان القردة والخنازير. السمة الثالثة لهذه الشريعة لأنها ربانية المصدر، أنها تجعل من كل إنسان رقيبا على نفسه في التزامها، لا يبحث عن الحيل لمخالفتها، لأنه يعلم أن الرقيب عليه هو الله في خلوته وجلوته، في سره وعلانيته، في بيته وفي شارعه وفي مصنعه وفي متجره، وإن اختلى بنفسه وإن كان بين الناس عليه رقيب يراقب امتثاله تلك الشريعة، بخلاف الأحكام الوضعية التي يلتمس المحامون وغيرهم الثغرات من أجل أن ينجوا الظالم من عقوبة ظلمه، ومن أجل أن يعطوا المغتصب حق مغتصبه وحق الذي وقع عليه الاغتصاب، وذلك لأنهم لا ينتظرون بعد ذلك عقوبة أخروية، لأن هذه الأحكام لا تعلق القلب بالسماء، لا تعلق الأرض بالسماء، لا تربط بين الأرض والسماء، لا تعلق القلب بالله عز وجل، لا تربط بين الدنيا والآخرة. أما الشريعة فهي تربط بين الدنيا والآخرة، الانفصال بين ما يحدث الآن وبين ما سيكون بعد الموت وعند لقاء الرب سبحانه وتعالى. الطريق واضح بالشريعة الإسلامية، الوصلة واضحة. أما في الأحكام الوضعية فإنهم يبحثون عن الحيل من أجل أن ينفذوا بها من أن يقعوا تحت طائلة عقوبة ما أجرموا، وذلك لأنهم لا يرجون الله واليوم الآخر. السمة الرابعة من سمات هذه الشريعة، لأنها ربانية المصدر وليست لغيرها من الأحكام الوضعية والشرائع الوضعية، أنها في تشريعاتها وازنت بين الناحية المادية، الجانب المادي والجانب الروحي للنفس البشرية. فالإنسان مركب من أمرين عظيمين، الجزء المادي والجزء الروحي. الأحكام الوضعية ومهما تقدمت في زعم منشئيها ومهما كان لها من رونق ومهما كان لها من بهاء وإشعاعات مزيفة، فإنها إنما تعتني، وغاية ما تعتني وأكبر همها إنما هو بذلك الجزء الطيني المادي، تعتني به، تغذيه، تعتني به بشهواته وملذاته ورغباته، ونسيت في طيات ذلك، نسيت في طيات الشهوات والملذات والهوى، نسيت الروح التي لا تغذى ولا تهنأ ولا تطمئن إلا بذلك المدد الرباني، بذلك المدد الذي مصدره السماء وليس مصدره عقول البشر. ولذلك تجد أن أكثر حالات الانتحار في أكثر الدول المتقدمة بهذه الأحكام الوضعية، وذلك لأن الجسد الجزء الطيني منه يتقلب في الشهوات والملذات والرغبات، ومع ذلك كلما تقلب الجسد في الشهوات كلما تمرغت الروح في وحل الحسرات، لأنها لا تجد غذاءها، تتألم أشد الألم والجسد ينعم أشد النعيم، حتى لا يجد صاحب ذلك الجسد وتلك الروح إلا أن يفصل بين القوتين المتنازعتين بالانتحار، فيضطر للانتحار لأن روحه معذبة في ذلك الجسد المنعم، لا يستطيع أن يجمع بينهما ولا أن يؤلف بينهما، فلا يرى إلا الانتحار ولا يجد بين يديه إلا الانتحار. أما أتباع هذه الشريعة فإن الموازنة بين الروح والمادة جعلت منه إنسانا متزنا يمشي في الحياة عالي الرأس، لا يذل لأحد إلا لله رب العالمين، يعلم أنه محكوم لا من قبل البشر، يعلم أن الموانع التي منع منها إنما منعه منها الذي خلقه والذي يعلم ما يصلح ما خلقه، إنما يعلم أن الذي أباح وحلل وحرم إنما هو الله رب العالمين، إنما هو الله الخالق البارئ المصور. فحينئذ يسير في الحياة لا يخشى إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يحب حب عبادة إلا الله، ولا خوف عبادة إلا من الله، لا يرهب إلا الله عز وجل. فإذا به لا يخضع ولا يذل، لا يخضع لعدو مهما كانت قوته، لأنه تمتد عزيمته فتفوق السحاب والسماء إلى أن تبلغ مرضاة الله عز وجل. حينئذ يكون نصر حليفا لمجتمع الذي أضل بهذه المظلة. كذلك من سمات هذه الشريعة التي ينبغي أن تكون منا على بال أنها واقعية، شريعة واقعية. إذا كانت ضربت المثل الأعلى وسمت في بعض التشريعات إلى السمو وإلى المثل الأعلى فإنها في تشريعاتها واقعية، إذا كانت ترمي بالمجتمعات إلى الوصول إلى ضرب المثل الأعلى في كل المجالات، إلا أنها في الإلزام كانت واقعية، في العبادات واقعية، في المعاملات واقعية، حتى في اعتبار وجود من يدينون بدين آخر
بين المسلمين واقعية، إذ شرعت الشرع الأحكام التي تضمن الحياة الكريمة للمسلمين وتضمن حياة العدل التي نعم بها أصحاب الديانات الأخرى حين عاشوا في مظلتها وتحت كنفها، واختار كثير منها أن يلتزم بها حين رأوا من العدل وحين رأوا من سماحة ذلك الدين ومن إنصاف ذلك الدين. كذلك من سمات هذه الشريعة أنها عامة، عامة مكانا وزمانا. أما عمومية المكان فأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل العربي صلى الله عليه وسلم، القرشي صلى الله عليه وسلم، الذي خاطب بمجرد أن خاطب الناس بهذا الدين وبهذا الوحي، خاطب الناس كافة، ولم يقتصر على أهل محلته في مكة، على أهل قريته في مكة، ولا على أهل قبيلته ولا الجزيرة العربية، وإنما خاطب العالم كله بهذا الدين. انتشر هذا الدين في سرعة البرق، توسع فأخذ الجزيرة العربية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمض الخلافة الراشدة إلا وانهارت دولة من الدولتين العظميين فارس، وانهارت جيوش الدولة الأخرى في شمال الجزيرة العربية في الشام، وانطلقت إلى مصر حتى أخذت أجزاء من ليبيا. ثم لم تمضي الخلافة الأموية إلا ووصلت جيوش المسلمين حتى ضربت أسوار الصين شرقا، وحتى امتدت فالتفت من جبل طارق، أخذت إفريقيا، شمال إفريقيا كله، ثم أخذت بعد ذلك شبه الجزيرة الأيبيرية، ثم انطلقت عبر جبال الألب فضربت قلب فرنسا حتى وصلت جيوشها إلى غرب أوروبا. كل هذه المساحات الشاسعة أظلتها الشريعة الإسلامية، أظلتها تلك الشريعة. ولتعلموا دليلا واضحا على أنها كانت صالحة صلاحية مطلقة، على أنها كانت صالحة بحكم تلك البلاد المتباعدة الأرجاء والأقطار، أن أهل تلك البلاد دخلوا تحت مظلتها طواعية، ثم دخلوا في اعتقادها طواعية أفواجا. كلما فتحت دولة أنا أذكر مثالا مصر، كم من المسلمين من جزيرة العرب أتى مصر لفتحها؟ أقصى تقدير 16,000، 4,000 في البداية، ثم أربعة ويقال 4 أخرى أتت. كان عدد المصريين في ذلك الوقت 6 ملايين. أنا أضرب هذا المثل لأدلل به على عدة أمور تتعلق بخصائص الشريعة الإسلامية. كان عدد المصريين في ذلك الوقت يقارب 6 ملايين، أتى مصر 16,000 من المسلمين. فرح أهل مصر فرحا شديدا، أو على الأقل لم يكونوا لا كارهين ولا مرحبين، كثير منهم كان كذلك، إذ أتى المسلمون لفتح مصر لم يكونوا معارضين معارضة صريحة، مع أن المطاردة أمام جيوش المسلمين كانوا إخوانا في الدين لأهل مصر، كانوا نصارى لكنهم كانوا يخالفونهم في العقيدة، أرثوذكس وكاثوليك. ماذا حدث؟ انضوى أهل مصر جميعا تحت تلك المظلة مع بقائهم على دينهم، ولما وجدوا هذا الدين، ولما وجدوا عظمة هذه الشريعة، وأنهم لم يذوقوا لم يتنسموا ذلك النسيم من العدل والإنصاف، وأنهم لم يجدوا تلك الراحة وذلك الهدوء وهذا الاطمئنان وهذا السلام، لما وجدوا ذلك وأنهم لم يجدوه قبل في إخوانهم في الدين عند إخوانهم في الدين، دخلوا في دين الله أفواجا. لم يجبر أحدهم على الدخول في هذا الدين، كيف يجبر 12,000؟ 6 ملايين دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يبق منهم إلا قليلة بقيت على النصرانية وعاشت تحت ظل عقد أهل الذمة قرون عددا، لم يشتكوا ظلما ولم يشتكوا تمييزا ولم يشتكوا قهرا ولم يشتكوا قسوة من هذه الشريعة التي حين تظل لو أظلت العالم لأشعرته بالراحة والطمأنينة، لأن الله ما أرسل رسوله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خرجت من مصر الجيوش لتفتح شمال إفريقيا، دخل الإسلام البربر بنفس الطريقة التي دخل بها المصريون دين الله عز وجل حين رأوا تلك المظلة. وخرج جيش طارق بن زياد البربري، خرج جيش طارق بن زياد ومعه 12,000 معظمهم من البربر، أسلموا وكانوا جنودا لله في سنين قليلة، وانطلقوا يعبرون البحر المتوسط إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، ويسلمهم الكثير من الأندلسيين، ويخرجون في الجيوش التي تعبر جبال الألب إلى قلب فرنسا لتضرب الأسوار الغربية لإيطاليا، طامعين وطامحين إلى فتح القسطنطينية من الجهة الغربية. فسبحان الله، تلك الشريعة التي حين أتت فارس في سنين قليلة دخل أهل فارس جميعا الإسلام، ثم انطلقت إلى الأفغان، ثم إلى الباكستان والبنغلاديش والهند، كل هذه بلاد ما وراء النهر وبين النهرين، ثم بعد ذلك تنطلق إلى أسوار الصين. كلما دخلت تلك الشريعة دولة وأظلتها، دخل الناس تحت لوائها طواعية محبين راغبين ليحملوا تلك الراية. حتى الأعداء المهاجمون الذين هاجموا التتار، الذين هاجموا تلك الدولة وأبادوا منها الملايين، حرقوا المدن، قتلوا الرجال والنساء والأطفال، بقروا بطون النساء، أخذوا الأموال، ظلموا وسفكوا الدماء وفسقوا وعاسوا في الأرض فسادا، لكنهم حين اتصلوا اتصالا مباشرا مع هذه الشريعة، حين توثق اتصالهم بهذه الشريعة، إذا بهم مع أنهم هم الغالبون، مع أنهم الذين يحكمون، إذا بهم ينضوون تحت لواء تلك الشريعة، إذا بهم يكونون دعاة إليها في بلاد وسط آسيا وغيرها، إذا بهم ينشرون بأنفسهم تلك الشريعة، هذه الشريعة المظلومة بين الناس اليوم، هذه الشريعة التي ظلمها أبناؤها قبل أعدائها، هذه الشريعة التي ليست عامة في المكان فقط كما ذكرت، إنها أظلت الأرض العالم القديم، معظم دول العالم القديم كله أظلتهم بمظلتها، وعاشوا في نعيمها وأنتجوا حضارة لم يعرف التاريخ مثلها. لا تقدر الحضارات بما ورثتنا من أهرامات، ولا بما ورثتنا من بنايات وتماثيل وأصنام، وإنما تقدر بما أقامت في الأرض من العدل، بما أقامت في الأرض من العدل والإنصاف والرحمة والتواد والتسامح، بما أقامت في الناس من المعيشة الكريمة التي يستظلون فيها جميعا بمظلة واحدة. ظلت تلك الشريعة حاكمة معظم دول العالم القديم قرون عددا، انتقلت بهم من قرن إلى قرن، ومن عز إلى عز، ومن ازدهار إلى ازدهار، وما تأخر الناس إلا كلما ابتعدوا عنها. العلاقة وثيقة بين الارتباط بتلك الشريعة والاستظلال بمظلتها، وبين العز والتمكين والنصر والتقدم والازدهار والرقي. والعلاقة كذلك وثيقة بين الذلة والمهانة والفرقة، وبين الابتعاد عن تلك الشريعة. راجعوا التاريخ تجدوا ذلك، إلا أن هذه الشريعة ظلت أصولها مهيمنة مسيطرة على العالم قرون عددا، حتى عجز الغرب والأعداء عن مواجهة من يستظلون بهذه المظلة، فقالوا لا بد من تمزيقها من فوق رؤوسهم أولا، حتى نستطيع أن ننفرد بهم فرادا. لا نستطيع أن نواجه من استظل بتلك المظلة، واتحد خلفها، وإن ضعف التزامهم بها، وإن ضعف تمسكهم بها، لكن طالما وجدت على رؤوسهم، وإن كانت مهرقة، وإن كانت مخرقة، وإن كانت ضعيفة، وإن كان أصابها الوهن، إلا أن لا نستطيع أن نجابههم ونهيمن ونسيطر عليهم، كما قال لويس ذلك قائد إحدى الحملات الصليبية حين أسر في المنصورة في دار ابن لقمان، كما قال ذلك وبين أنه لا يستطيع الغرب أن يسيطر على الشرق إلا إذا فتت تلك الولاءات التي تجمعهم هذه الشريعة العظيمة. ومن أجل ذلك كان ذلك الهجوم الاستشراقي، ذلك الغزو الفكري، تلك المصطلحات المصدرة كالديمقراطية والعلمانية وغيرها، تلك المصطلحات التي يراد منها أن تكون بدائل للشرعية، للمبادئ الشرعية والأصول الشرعية، من أجل ذلك كان سلاح الغزو الفكري الذي دخل، والذي كان أول من أدخله محمد علي باشا حين أراد فصل تلك الدولة المصرية عن جسم الأمة الإسلامية، عن الخلافة العثمانية بمساعدة غربية، وحول قبلته، حول قبلة المسلم المصريين من مكة والمدينة والعالم الإسلامي إلى فرنسا وأوروبا، حول القبلة ليستقوا أحكامهم، ليستقوا تشريعاتهم من أعدائهم، حتى تنفصل تلك الدولة، وحتى تكون نبراسا لغيرها من الدول، حتى تمزق في النهاية تلك الشريعة وتلك المظلة من فوق رؤوس العالم الإسلامي كله، حتى يستطيع الغرب التحكم في المسلمين وتفتيت المسلمين على وطنيات لا قيمة لها، وعلى قوميات لا أصل لها، وعلى أحزاب متنازعة. استطاعوا أن يفرقوا المسلمين حين استطاعوا أن يلغوا الخلافة الإسلامية، وأن يزيحوا تلك المظلة، وأن يزيلوا تلك المظلة التي ظلت قرون عددا تظل المسلمين، تقيهم الحر إذا اشتد وتقيهم البرد إذا اشتد، كانت تقيهم أعداءهم، كانت تمنع طائرات أعدائهم أن تحوم فوقهم، وتمنع دبابات أعدائهم أن تخترق أرضهم. تلك الشريعة التي لا تعرف الحدود السلكية، التي لا تعرف الأسلاك الشائكة، تلك الشريعة التي من شأنها أن تجمع الدول، أما الأحكام الوضعية فمن شأنها أن تفرق الدول. راجعوا التاريخ تجدوا أن الأمة الإسلامية كلما ضعف التزام أبنائها بشريعتهم، وكلما ابتعدوا شيئا عن شريعتهم، كلما دب الانقسام بينهم، وكلما عادوا مرة أخرى إلى تلك الشريعة، كلما ذابت تلك الحدود التي رسمها الخلاف والتي رسمتها الممالك التي انفصلت عن الدولة الإسلامية، حينئذ اجتمع المسلمون تحت تلك المظلة. المسلمون اجتمعوا تحت تلك المظلة، وكلما جاء الحكم الوضعي وأنتم ترون تفرق المسلمون. فالشريعة الإسلامية تجمع، تعز، توحد، والأحكام الوضعية تفرق، تذل، تخذل، والتاريخ خير شاهد على ذلك. راجعوا التاريخ الحديث وراجعوا مخططات الغرب، تجدوا هذا الأمر، تجدوا هذا الارتباط الوثيق بين الشريعة والوحدة والقوة والعزة والمنعة، وبين الأحكام الوضعية والذلة والمهانة والفرقة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أسأل الله عز وجل أن يظلنا بظل الشريعة الإسلامية. أسأل الله أن يظلنا والمسلمين جميعا بظل الشريعة الإسلامية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الرسالة التي نحسبها صادقة موجهة لنا. جزا الله شيخنا خيرا لنا أن يشارك في هذا الأمر. الآن حان وقت بيان موقف الدعوة السلفية من الأحداث الجارية والإجابة على بعض التساؤلات. ومحدثكم الآن هو فضيلة الشيخ الدكتور مجدي شمس الدين حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله وعلى حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه والتابعين هديه إلى يوم نلقاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، اسمحوا لي قبل أن أجيب على هذه الأسئلة بوقفات إيمانية سريعة أذكر بها نفسي والسامعين. أقول الموقف الأول أو الوقفة الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إننا نعيش اليوم آية من آيات الله عز وجل الذي قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله الظلم على نفسه وحرمه على عباده وأمرهم ألا يظالموا، فلما تمادى الظالمون في غيهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أيها المسلمون الكرام، إن الله عز وجل قد يزيل دولة ظلم كاملة من أجل دعوة امرأة مظلومة، ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمهاجرين الأول لما عادوا من هجرة الحبشة، قال: حدثوني بأعجب ما رأيتم. فقالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: بين امرأة ذات يوم تحمل متاعها إذ جاء شاب من خلفها ووضع يده بين كتفيها ودفعها حتى سقطت لوجهها، فالتفتت وقالت: أي غدر، يعني يا غادر، كيف تفعل إذا جاء الملك لفصل القضاء يوم القيامة ووضع الكرسي وجاء ونادى الأولين والآخرين، فعندها سوف يكون لي معك شأن. أي غدر، كيف تفعل إذا جاء الملك لفصل القضاء ونادى الأولين والآخرين ووضع الكرسي، فعندها سيكون لي معك شأن. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقت. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لفقيرهم، لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. وجاء أيضا أن امرأة كانت تجاور إيوان كسرى فغابت عن كوخها ذات يوم، فأمر كسرى أجناده فاجتاحوا كوخها، فلما عادت نظرت إلى السماء وقالت: يا رب، أنا غبت فأين أنت؟ أنا غبت عن بيتي وكوخ الصغير فأين أنت؟ كأنها تقول: يا رب أرني عجائب قدرتك. فما هو إلا يوم، واليوم الثاني عدا ابن أخ لكسرى على عمه فقتله وخرب ملكه إلى اليوم. إن الله عز وجل قد يزيل دولة الظلم بدعوة امرأة واحدة، فماذا تقول دولة الظلم التي ولت؟ ماذا تقول لربها يوم القيامة؟ لهذه الأمهات التي بكت دهرا طويلا على أبنائهن اللائي بلغن عقودا كاملة في السجون بغير حق، ماذا يقول هؤلاء لربهم عن هذه الدماء التي سفكت؟ لكني أعود وأذكر وأقول إن هذه الدماء سواء كانت في ميدان التحرير أو حتى من عشرات السنين التي سفكت إنما هي دماء زكية تروي شجرة النصر والتمكين. هذه هي الوقفة الأولى، لن تضيع الدماء هدرا ولن يضيع بكاء الأمهات الثكالة التي ربما لقيت كثير منهن ربها وهي تشكو إلى رب السماء ظلم أهل الأرض ولا من مجير من البشر، حتى جاءت آية الله التي نعيشها: إذ كسر الله ظهر الباطل بشباب عزل ما كانوا يصدقون أن يحدث معشار أو عشر معشار ما حدث، لكنها أسباب وافقت قدر الله عز وجل. وبهذا ومن هذا نقول إننا نريد حاكما قبلته ليست إلى البيت الأبيض ولا إلى البيت الأسود، إنما قبلته إلى بيت الله الحرام. إننا نريد حاكما، لا نريد لأنفسنا سلطانا ولا جاها، نريد أحدا من عامة الناس ومن آحاد الناس، لكن يحكمنا ويرفع رؤوسنا فوق العالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي وقفة الثانية مع حضراتكم. الوقفة الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رجل كان يأمر فيطاع ويشير فينقاد الملايين لإشارته، وأرسل أحد رجاله يوما إلينا ونحن في الجامعة في التسعينيات ليرهبنا وليفت عزيمتنا، فقال هذا الرجل الذي لقي ربه ولا أدري ما يقول لربه يوم القيامة، قال بلسانه على مسامعنا وهو يكسر الإسلام في قلوبنا، لقول إن الإسلام لن ينكسر ولن يذل لأحد والله غالب على أمره. قال لأجناده اضربوهم واذبحوهم بالسكاكين وأنا وراءكم. شاء الله عز وجل أن أزال دولته بأقل الأسباب. ننتقل إلى وقفتنا الثانية، ألا وهي صناعة جيل مسلم على عز الإسلام وعلى قوة هذا الدين وعلى الاعتزاز بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لله العزة أسلوب حصر وقصر، يعني ليست العزة إلا لله عز وجل ولشرعه ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، ليست للمنافقين عزة. وإن ركبوا البراذين وطارت بهم الطائرات في جو السماء فالله من فوقهم والله من ورائهم محيط، قد يمهلهم الله ويمتعهم بزينة الدنيا، لكنه في قلب المسلم عز تزول الجبال الرواسي ولا يزول. العز الحقيقي لله عز وجل ولكتابه ولأمره ولكلمته، للرسول صلى الله عليه وسلم ولسنته ولأتباعه، ولكم أنتم أيها المسلمون ولمن صار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن يخرج الله جيلا تربى على عز الإسلام. إننا كلنا مقصرون، إننا قد طأطأنا للباطل كثيرا، إننا قد قصرنا في حق مصرنا كثيرا. واسمحوا لي أن أعطي نفحة ولمحة عن واجب مصر علينا. إننا نحب مصر ومصر تحب الإسلام، إن مصر قلعة الإسلام، إن مصر هي قلب الأمة الإسلامية، إن مصر قد نوه القرآن بذكرها ونوهت الكتب السابقة التوراة والإنجيل بشأن مصر. والله إني أحبها، لكني أقول هنا تكلم عن مصر، لا أحب مصر التي تنادي بالوحدة الوثنية، ولا أحب مصر التي تعود إلى الفرعونية، إنني أحب مصر الإسلامية. إننا عرفنا مصر يوم أن جاءها الفتح الإسلامي، إن تاريخ مصر يومها قد بدأ، يوم أن رفرفت عليها رايات الله أكبر وستظل إلى قيام الساعة إن شاء الله. أقسم القرآن بجزء من أرض مصر والله يقسم بما يشاء. قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فأقسم بأرض التين والزيتون أرض فلسطين، من أرض الشام أرض الرسالات والنبوات، وأقسم بطور سينين جبل الطور طور سيناء في مصرنا الحبيبة، في جزء غال من مصرنا الحبيبة. وكلم الله موسى تكليما من فوق جبل الطور، وتجلى الله عز وجل لجبل الطور في سيناء
وما تجلى لجبل غيره، وقد تواتر في الأناجيل الأربعة وفي العهد القديم في التوراة هذه المقالة التي توافق قسم الله في سورة التين والزيتون. قالوا جميعا: أشرق الرب من طور سيناء، وظهر من بلاد ساعير، واستعلن من جبال فاران. ظهر نور الله، أشرق الله، ظهر نور الوحي من جبال سيناء، من طور سيناء، واشتد ظهوره برسالات الأنبياء سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وغيرهم من أرض ساعير التي ما زالت بالاسم نفسه في فلسطين. ثم استعلن، يعني ملأ أرجاء الدنيا، من جبال فاران، يعني من بلاد، من أم القرى، بلد الله الحرام مكة. إنني أريد أن نعود إلى حب مصر، وأن نعمل على إحياء قلب العالم الإسلامي النابض. إن مصرنا الحبيبة كانت وستظل قلعة هذا الدين إن شاء الله تعالى بتوفيق الله، ثم برجالها الأبطال، بأهل التوحيد، بمن سار على منهج السلف الكرام رضوان الله عليهم. وقفتنا الثالثة وهي التربية على العز، عز الإسلام وأهله. أيها المسلمون الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم رب الجيل الأول على ذلك، ومن اليوم الأول الذي قام فيه صديق الأمة الأكبر معلنا خلافة على منهاج النبوة، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ربى في المسلمين عزا وحبا لهذا الدين، وقوة بالتوحيد. لما قام أمير المؤمنين يوما يخطب وقال: أيها الناس، عليكم بالسمع والطاعة، فقام رجل من آخر الصفوف قال: يا أمير المؤمنين، لا سمع ولا طاعة. أمير المؤمنين كان يحكم 14 دولة، ورجل من ضعفاء القوم يستوقفه ويحاكمه محكمة علانية، يقول: يا أمير المؤمنين، إنك قسمت الغنيمة بيننا يوم الأول أو الامبارح يعني، وأعطيت كل رجل منا ثوبا ثوبا، وأنت رجل طوال لا يكفيك ثوب واحد، فمن أين أكملت ثوبك؟ الله أكبر، الله أكبر. حين يعتز المسلمون بدينهم حاكما ومحكوما، فإن يكن عجب شأن هذا الرجل، فأعجب منه أن يقف أمير المؤمنين ويستجيب وينشرح صدره ويقول: إنما يجيبك عن ذلك عبد الله بن عمر. فقام عبد الله بن عمر فقال: أيها الرجل، إن أبي ذهب ليخيط ثوبه، فلما لم يكفه استكمل ثوبه من ثوبي. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، أما الآن فسمعا وطاعة. إننا نريد أن يذهب من قاموسنا إلى يوم الدين هذه الكلمات التي تربينا عليها حينا طويلا من الدهر، حتى ربما رضعها مع لبن أمه كثير من الشباب الذين يجلسون بين أيدينا. كلنا كنا نقول: البلد بلدهم. فقال شيخنا المقدم أبو الفرج الشيخ محمد إسماعيل: صارت مصر بلدنا، ولم تعد بلدهم، ولن نستعبد، ولن نستعبد في مصر بعد اليوم، وقد خلقنا الله أحرارا. إننا نريد أن تذهب هذه الكلمات من قاموس الأمة، ويحل محلها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. يا رجال الدعوة، يا شيوخ الأمة، يا علماء الأزهر، ارفعوا بالإسلام رأسا، واسمعوا يوم قال عزكم العز بن عبد السلام، عز العلماء، سلطان العلماء، يوم أن دخل ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ووقف في صولجان الخلافة ورفع رأسه بالإسلام ونادى وقال: يا أيوب، فارتج القصر وقال الجالسون: أيها الملك، كيف تأذن لهذا الرجل أن يناديك باسمك المجرد؟ قال: إنه العز بن عبد السلام. لا طاقة لأحد. بالعلماء إنهم أقاموا الدين لله لا يخشون في الله لومة لائم. وقال الإمام الباجي وكان كبير المالكية آنئذ وهو يجاور العز بن عبد السلام: يا عز يا عز، كيف تنادي الملك باللفظ المجرد؟ فقال له: اسكت. ونزل أيوب وقال: نعم، هيه يا عز، يعني أمر، أمر يا عز. قال: يا أيوب، كيف تقول لربك يوم القيامة إذا سألك قد بوأتك ملك مصر وأنت تأذن فيها بشرب الخمر؟ قال: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم، الحانة الفلانية والفلانية يشرب فيها الخمر. فورا قام الملك أيوب بالفحص والبحث والتمحيص والدراسة، وتبين له أن صاحب هذه الحانات هو رئيس وزرائه، فأقاله، أقال رئيس الوزراء وأمر بالحانات فأغلقت. المثل الثالث: إبراهيم ابن محمد علي لما ذهب لضرب الدعوة الإسلامية في بلاد الحجاز، مر ببلد حلب، حلب محافظة تبع سوريا، فقام الناس وهرعوا، وظل العالم جالسا، فقال: من هذا؟ قالوا: إنه إمام المسلمين العالم الشيخ سعيد الحلبي. وظل العالم مادا رجله في وجه إبراهيم باشا ولم يتلحلح. وفي اليوم التالي قال: والله لآتينه من باب قد لا طالما أوتي العلماء منه. أراد أن يغريه بالمال، فأرسل إليه 1000 ليرة ذهبية، فقال لرسوله في اليوم التالي: اذهب وقل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده. هكذا نريد أن نوحد صف العلماء على الاعتزاز بهذا الدين. وأنادي ابتداء من هذا الجيل، ثم شيوخنا الأفاضل، ثم إخوانهم من أهل السنة وعلماء الأزهر الأفاضل، ليكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا ينبض بالتوحيد والعبودية لله، يستقيم على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أعرج سريعا لضيق الوقت على بعض الواجبات على شبابنا اليوم. أقول: ابتدئوا بالعلم، فإن المسلمين لما فتحوا القسطنطينية إذ ارتجت الأرض تحت أقدام القساوسة، وعقدوا اجتماعا سريعا وقالوا: هذه الأمة تكبو كثيرا لكنها سرعان ما تقوم ناهضة، فما سر نهوضها؟ فوجدوا أنه العلم، أنهم يعودون إلى العلم، إلى قال الله قال رسوله، إلى التوحيد والاتباع وتزكية النفس، إلى العمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إن الله عز وجل لما أوحى إلى نبي هذه الرسالة قال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن هذه الهمة، إن هذه المهمة تحتاج إلى همة، إن هذه المهمة الثقيلة تحتاج إلى تربية طويلة من قيام الليل والتربية على محاسن الأخلاق، بعد التربية على التوحيد كما ذكر شيوخنا. المقام يطول، لكن حتى لا أضيع على إخواننا صلاة المغرب أجيب على هذه الأسئلة في عجالة، لكنها تريد إن شاء الله تعالى محاضرة بطولها نتمكن من الرد عليها. لماذا لا تتخذ الدعوة السلفية حزبا في هذا الوقت؟ نقول: إننا منضبطون بالكتاب والسنة، ثم لأقوال علمائنا، وهذه القضية مما يسوغ فيها الاجتهاد، ولعل علمائنا إن شاء الله تعالى في هذه الأيام يدرسون هذا الأمر، والله يوفقهم للأمر الطيب من ذلك، ثم نوافيكم بالإجابة إن يسر الله ردا عليها بإذن الله. يقول شيخنا الشيخ علي حاتم بارك الله فيه: الناس قسمان، مسلم عادي ومسلم ملتزم. مسلم ملتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، فرجاء توضيح هذه المعلومة التي يكررها كثير من الناس. يا أخي المسلم بارك الله فيك، الأصل أننا كلنا مسلمون، فالرجل العامي الذي يلتزم الكتاب والسنة ويعمل في حقله أو في مصنعه أو متجره ما دام منضبطا بقال الله قال رسوله فهو من أهل السنة إن شاء الله تعالى. لكن كما تعلمون أن الله عز وجل فضل الناس بعضهم على بعض، فمنهم من ينضبط بقال الله قال رسوله، ومنهم ينضبط بمنهج الكتاب والسنة، فهذا هو الملتزم والله يجعلنا منهم. والواجب على كل المسلمين أن يكونوا ملتزمين بمنهج الحق. السؤال الثالث، الكثير من الناس يقول إن السلفية ليس لها في السياسة ولا شأن لها بالأحزاب، فما قولكم يعني تجاه هذه المقالة أن السلفية في واد والناس في واد آخر؟ أيها المسلم الكريم، إن الذي حدث في ميدان التحرير وغيره أقول هي فلتة وافقت قدر الله، ليست جميلا من أحد، وليست بطولة من أحد، ولا أحد كان يتوقع ما حدث، وكان فيها خير وكان فيها دخن، فآثر العلماء أن يعملوا في مجال خير صرف لا دخن فيه. أنتم سمعتم، لكن الذين ذهبوا إلى هناك قالوا وجدنا هناك منكرات ما استطاع أحد أن ينكرها، يجدون شابا يعانق فتاة ويقولون في حب مصر، ويجدون معاصي كثيرة. فآثر العلماء والشيوخ أن يعملوا في ميدان هو خير صرف لا دخن فيه. إن الذي ذهب إلى هناك إذا أخلص النية فله أجر عظيم، لكن عامتهم خاطروا وما استطاعوا أن يرفعوا راية الإسلام. من الذي نادى بالحفاظ على هوية مصر؟ إنهم أهل السنة من السلفيين ومن عاونهم. من الذي نادى بالبقاء والإبقاء وعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور؟ إنهم السلفيون وعلماء الأزهر الأفاضل. من الذي نادى بثبات المسلمين على الحق وتحقيق قضية الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من الذي قام بحماية الديار والحفاظ على حقوق العباد؟ إنهم إخوة السلف. والعجيب، واسمعوا إلى هذه الطرفة الطيبة النافعة في دين الله عز وجل، جاء القساوسة والبطارقة والنصارى إلى شيوخنا شيوخ الدعوة واستغاثوا بالله ثم بهم وقالوا أغيثونا واحفظوا علينا ديارنا وممتلكاتنا. فقال لهم شيوخنا وعلماؤنا أنتم في مأمن، ودياركم وبيعكم ومحلاتكم وأرزاقكم نحميها لكم كما نحمي المسلمين. فقالوا هذه هي الوطنية؟ قال شيوخنا لا والله، بل هذا هو دين الإسلام. فلما، وهذا الشيخ علي يزكي هذا الكلام ويقول قد حدث حصل، ولما أن أراد الإخوة أن يجمعوا التوقيعات المليونية اعجبوا، اعجبوا كما عجبت واسمعوا كما سمعت. يقول أحد شيوخ الدعوة الأفاضل وأنا أصدقه وهو عندي صدوق إن شاء الله، قال شيخنا الشيخ شريف الهواري والله إن أول توقيع سقطت عليه عيناي هو توقيع رجل نصراني، لما ذاق حلاوة الإسلام ولما عرف ما عند المسلمين. قال شيخ الدعوة وإمامها شيخنا الشيخ أبو الفرج شيخ محمد إسماعيل إنه لا حكومة ولا جهاز أمن واحد يعمل الآن، وما اشتكى رجل مسيحي، هو يقول نصراني وهذا هو الصحيح لكني أقرب المعنى للسامعين، ما اشتكى رجل نصراني ولا امرأة واحد على مستوى الجمهورية ما اشتكوا أذى ولا اعتداء ولا ضررا في أنفسهم ولا في أموالهم. فمن أين كنتم تلصقون التهم بنا؟ إنكم أنتم الذين لم تعرفوا الإسلام فأنتم الذين تقدرون، أما نحن فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن قوم لا يصلح في ديننا الخيانة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. نطلب من إخواننا السكينة، فنحن لن نتعدى دقائق معدودات بإذن الله تبارك وتعالى، فلنجلس ولنلتزم النظام والسكينة. أقول قبل أن نستمع إلى توصيات هذا المؤتمر، هذه دعوة عامة تدعوكم الدعوة السلفية بأبي حمص لحضور المؤتمر السلفي غدا بأبي حمص بعد صلاة العصر بجوار مستودع الغاز. تدعوكم الدعوة السلفية لأبي حمص لحضور المؤتمر السلفي بعد صلاة العصر بجوار مستودع الغاز غدا الخميس. نقول أيها الإخوة الكرام الفضلاء، بعد أن استمعنا إلى هذه الكلمة الماتعة من فضيلة شيخنا الدكتور مجدي شمس الدين حفظه الله تعالى، نقول إن المشروع الوحيد الذي يضمن أمة واحدة قوية منظمة موحدة الهدف، وهي في ذات الوقت تجمع بين عز الدنيا ونعيم الآخرة، هو المشروع الإسلامي. وهذا حتى بالنسبة للأقباط، فإن أقباط الداخل إذا ابتعدوا عن أقباط المهجر ومن ركب موجتهم من القيادات الدينية فسوف ينعمون بعودة المسلمين إلى الإسلام، لأنهم حينئذ سوف يحفظون عهدهم ديانة لا سياسة استراتيجية أو تكتيكية. قبل أن نستمع كذلك إلى توصيات المؤتمر، نود أن نوجه منها هنا شكرا لشيخ الأزهر الذي أدلى بتصريحات في غاية القوة والوضوح عن المادة الثانية من الدستور لجريدة اليوم السابع، حيث أكد حفظه الله أن المادة الثانية من الدستور ليست مطروحة للتغيير أو التحديث، والاقتراب منها بمثابة محاولة لنشر الفتنة، فالمادة الثانية من الدستور هي من ثوابت الدولة والأمة. فجزاه الله خيرا على هذه الكلمات وهذا البيان القوي. الآن إلى بيان هذا المؤتمر مع فضيلة شيخنا الشيخ مفتاح عبد السلام، فليتفضل مشكورا.
والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل هذه التوصيات نوجه نداء إلى إخواننا وأشقائنا في ليبيا، نقول لهم: ألا يا أهل ليبيا، لن تشغلنا آلامنا عن آلامكم ولا جراحنا عن جراحكم، وستجدون إخوانكم من أهل مصر بتوفيق الله تعالى بجانبكم يكففون دموعكم ويحفظون دماءكم. ألا يا أحفاد عمر المختار، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تناشدكم الدعوة السلفية بأن تهبوا لنجدة إخوانكم في ليبيا بما يمكنكم، ولدينا هنا تقرير قدمته الدعوة عن حاجة إخواننا إلى بعض الأطباء وبعض المساعدات الطبية وصور من الوقوف معهم. سوف يكون للدعوة إن شاء الله سبحانه وتعالى موقف قريب جدا لجمع التبرعات في هذا الشأن. ثم ندلف إلى توصيات المؤتمر السلفي بأبو المطمير. أول هذه التوصيات: التأكيد على هوية مصر الإسلامية كدولة إسلامية مرجعية التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية، وكل ما يخالفها يعد باطلا، وهذه مسألة تحتمها عقيدة الأمة وعقدها الاجتماعي فضلا عن دستورها وتاريخها عبر 15 قرنا. ولن تسمح الأمة لبعض المتسلقين على أكتاف الجماهير بل دمائهم أن يزيدوا عليها، ولن يسمح بها الشعب ولا الجيش ولا الأزهر ولا الجماعات والاتجاهات الإسلامية جميعها. وهذا في الحقيقة هو الضمان الحقيقي لحماية غير المسلمين واستمرار السلام والتسامح في المجتمع. 2. المطالبة بتفعيل المادة الثانية من الدستور ومراجعة كافة التشريعات المخالفة للشريعة وصياغتها من جديد بصورة توافق الشريعة، فإن الأمة لم تختر هذه المادة أكثر من 30 سنة لتبقى بمعزل عن التطبيق، وهذا من شأنه أن يزيل التناقض الواقع في التشريعات والقوانين، كما يرفع الإثم عن أجهزة الدولة المختلفة في مخالفة شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله، وهو أعظم سبب لحصول النقم والبلاء بالأمة. 3. إلى جماهير الأمة الحرة أن إن هذه التضحيات الغالية أنفس من أن تكون لغير الله تعالى وأغلى من أن تكون لأمر دنيوي، فلنصحح نياتنا ليكتب الله أجرنا وليكون سبحانه وتعالى عوننا وسندنا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إن خسائر مصر المالية والمعنوية في العقود الماضية يجب أن تسدد من أموال أولئك الذين أثروا بطريق غير مشروع وعن طريق استغلال النفوذ والرشوة بمختلف أشكالها وألوانها والازدواج الباطل بين السلطة والسياسة ورجال الأعمال. خامسا نطالب والحمد لله هذا أمر ربما تحقق بإنهاء حالة الطوارئ والقوانين الذي ارتبط بها فورا وبالإفراج عن باقي المعتقلين المظلومين ومحاكمة مرتكب الجرائم بحق الشعب بدءا من إثارة الذعر ومرورا بالتخريب والتعذيب وانتهاءا بالقتل ومحاسبة الأجهزة التي مارست الإرهاب والتعذيب في أقصى صورة. الدعوة السلفية التوصية السادسة. الدعوة السلفية منهج ملزم لكل مسلم لا يسع أحدا الخروج عليه لأنه ليس نظرية دعوية ولا شعارا سياسيا ضيقا ولا هدفا محدودا بل هو منهج دقيق منضبط لفهم الإسلام وتحديد معالمه بوضوح وسط سيل التناقضات التي كانت ولا تزال ولن تزال تمثل خطرا لطمس الهوية الإسلامية وجعل تفسير النصوص أمرا خاضعا لمتناقضات العقول والأهواء والنحل. سابعا الدعاة السلفيون جزء من نسيج هذه الأمة وهم في مهمتهم الدعوية العظمى أمناء على هذا المنهج لا يخضعون النصوص للواقع ولا يفرطون في ذرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولا يهدرون طاقات الدعاة المصلحين من هذه الأمة ولا ينكرون حسناتهم وإن لم يلتزموا هذا المنهج بضوابطه ولكن الحق مقبول ممن جاء به والباطل مردود على قائله كائنا من كان وبالتالي فهم ألف يعلمون أن الحضارة الإسلامية العظمى والتي لا يستقل بحملها إلا الخلافة الإسلامية بكل مقوماتها أعظم من أن تطلع بمهمتها جماعة دعوية واحدة مهما كانت قوتها وحجمها في الواقع. به إن دور الدعوة السلفية الرئيس هو المحافظة على الهوية الإسلامية. جيم يوصون بالتناصح والتواصل والتعاون مع سائر الدعاة على ضوء هذا المنهج في كل ميادين الدعوة. دال يحيون في الأمة أدب الخلاف مفرقين بين ما لا يقبل الجدل والاختلاف فيه وبين ما يسع العالم وطالب العلم الخلاف فيه. خمسة تدعو الدعوة السلفية المسلمين إلى العودة إلى دينهم وأن يستلهموا من روح هذه الثورة التي شفت أمراضا في الصدور وأيقظت فيها الأمل أن يستلهموا منها الدرس والعبرة إلى ثورة أعظم منها حماسا وأكبر منها أملا في تغيير النفوس والمجتمع فيما يلزم إصلاحه من العلم بعقائد الإسلام وأحكامه العمل به والدعوة إليه القيام بذلك بالصبر والمصابرة. ثامنا توعية المسلمين بالخطر الذي تمثله العلمانية على الإسلام حقيقة وإن هذا الخطر لا يدركه إلا من عرف الفرق بين الإسلام بعلوه وشموله ووضوحه وصراحته وبين شبهات أهل الباطل وخبثهم ومكرهم وضلالهم وتلونهم. تاسعا نحذر من إطلاق بعض المصطلحات والتي تهدد عقيدة الأمة وتضر بدينها وإن أغرت برواج دنياها فهي كوعود المسيح الدجال ومن ذلك الحذر من مصطلح الديمقراطية والدولة المدنية والعالمانية. عاشرا توعية المسلمين إلى أن التحاكم إلى شريعة الله والحكم بما أنزل الله في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وتعاملاتهم وسائر موارد النزاع هو صلب التوحيد ومقتضى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكان ذلك على مستوى الدولة أو الأفراد والجماعات. الحادي عشر فضح وكشف جبهة التصدي لمنع تطبيق الشريعة. الثاني عشر والأخير توصي الدعوة بتفعيل الأنشطة الدعوية على المستوى الشعبي بما يشبه الثورة وهي دعوة سلمية عالمية لم ولا تتبنى الخروج المسلح على الحكام سبيلا لها لأنها دعوة حكمة وأمن وأمان. وأقول قولي هذا وأستغفر لكم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان. نقول وهي رسالة موجهة إلى الجميع من أهل مصر: احفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. وكما بدأنا بالقرآن نختم كذلك بالقرآن، فقد قال الله جل وعلا: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر دين الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.